ما يقرأ اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا.
آمين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كتاب التهجد، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب.
نعم. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. وقد قرأنا حديث كان رسول الله يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. ما الذي جعل البخاري رحمه الله يبوب هذا التبويب ما يقرأ في ركعتي الفجر؟ أولا لثبوت ذلك عن النبي أنه كان يقرأ، وأيضا ليدفع توهم من قال أن ليس في ركعتي الفجر قراءة، من أجل أن عائشة شكت فقالت لا أدري أقرأ فيهم الكتاب ولم يقرأ. الأصل إذا شك الإنسان أنه الأصل أي نعم لا أدري، فظن من ظن أنه ربما لا قراءة. وقد بين البخاري أن هناك قراءة في ركعتي الفجر. أولا ما حكم القراءة في ركعتي الفجر؟ هل هي مستحبة أم فرض واجبة؟ منها ما هو فرض وهي فاتحة، وما زاد فهو مستحب. ويدل على أن منها ما هو فرض عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. وقول أبي هريرة كما في صحيح مسلم موقوفا عليه قراءتك بأم الكتاب في الصلاة تجزيك. فمن لم يقرأ بأم الكتاب في أي صلاة فريضة كانت أو نافلة فصلاته باطلة، فيجب على من أراد أن يقرأ في ركعتي الفجر أن يقرأ في الركعة الأولى والثانية بفاتحة الكتاب. ولا يعارض هذا قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لا أدري أكان يقرأ بأم الكتاب لأنه كان يسرع مثلا في قراءتها ويخفف، فلا يدل ذلك أنه ما كان إيش يقرأ. اللهم صل عليه. فجاء في حديث عائشة، نحن في مجلسنا هذا قرأ محمد بشار فقط. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول من عائشة يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح. قد بينا في الدرس الذي مضى أن قولها يخفف لا يعني تسارع في حركات القيام والركوع والرفع منه والسجود والهوي إلى السجود، لأن هذا التخفيف ينافي مقصود الشارع من التطامن في الصلاة والخشوع والتؤدة فيها وأداءها بوقار. ولعلكم تصورتم وصفت لكم في آخر درس كيف أني وجدت بعض طلبة العلم لما سمع النبي كان يخفف أذكره هيئته حسنة من جهة اللباس يدل على أنه طالب علم، ولكن يبدو أنه ما تأنى في دراسة ما يصنعه من ركعتي الفجر في ركعتي الفجر، فلما توهم أن خفيفتين أي عنده سريعتين كان يركع بما يشبه حركات الرياضة كنت أراه. فلو سألته على هذه السرعة والفلهوي يقول خفيفتين، خفيفتين بالنسبة لباقي صلاته، لا يعني أن تكون سريعتين في الحركات. وقد ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، وبين أنه ليس الشأن في حركات الصلاة أن تكون سريعة، واستدل بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي رآهم صلى الله عليه وسلم يحركون أيديهم في الصلاة عند السلام. إلا العامة تجدهم هكذا، بعضهم إذا جاء يسلم رفع يديه. المهم كانوا يحركون حركة يبدو فيها سرعة عند السلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم تحركون أيديكم عند السلام كأنكم أذناب خيل عبد شمس أسكن في الصلاة. قال شيخ الإسلام: هذا نوع من الخيول سريع ذنبه في الحركة. فكره النبي منهم الحركة السريعة هذه الدلعة الاضطراب، ما الدلعة تطامن. فينبغي للمصلي أن يكون كذلك. ولذلك إذا جئت تحرك السبابة، فلا تفهم من كلام أحمد لما قال لما سئل في حديث تحريك السبابة قال شديدا أنه سريعا، لأنه لا يليق بالصلاة هذا، أو تخفض وترفع على وجه السرعة تفعل كذا، هذا اضطراب لا يليق بالصلاة سريع كذا، بل ولا تشتد بها هكذا، ضعها كما هي على سجيتها حتى تنحني قليلا، وهذا يدل على تطامن في الصلاة، ثم حرك حركة أدنى حركة تدل أو لا تنافي الوقار. تحيات لله والصلاة والطيبة. ليس كذا شديدا عند أحمد قيل أي ثبوت السند قوي، وليس شديدا معناها سريعا، فهذا لا ينافي، فهذا لا يوافق أمر الصلاة. كذلك السرعة في الهوي والرفع، فلا تفهم إذن خفيفتين ركعتين الفجر إلا أنهما مختصرتين بالنسبة لما دونهما من ركعتين قبل الظهر، بعد الظهر، بعد العشاء، بعد المغرب ونحو ذلك. قالت: حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب؟ فانظر كيف صنع البخاري رحمه الله. قال: ما يقرأ في ركعتي الفجر، ما يقرأ في ركعتي الفجر، فهي خفيفتين. وترجم بهذه الترجمة كما قال ابن حجر المصنف أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلا، وهو محكي عن الأصم إبراهيم بن علية، فنبه على أنه لابد من القراءة ولو وصفت الصلاة بكونها خفيفة، فكأنها أرادت السرعة كما ذكرنا بالنسبة عن غيرها، لأنها لا تقرأ. ولذلك ثبت في الحديث النبي كان يقرأ فيهما بإيش؟ يقول: يا أيها الكافرون، والإخلاص، قل هو الله أحد. إذن يقرأ بالفاتحة ولا ما يقرأ؟ طيب كيف عائشة تقول لا أدري أقرأ من الكتاب؟ قلنا هذه المبالغة في الوصف، في الخفة، في خفة الصلاة اقتصاري بالنسبة لغيرها. ثانيا، بما أنه ثبت عندنا أنه يقرأ بقول يا الكافرون قل الله أحد، وهما والقراءتان هاتان من مكملات الصلاة، فلن يكون قد قرأ بالفاتحة من باب أولى، فلا يأتي إنسان يقول ما عندكم تصريح بالفاتحة. أين الاستنباط ذهب؟ الأحكام تثبت كلها بالتنصيص ولا بالاستنباط أيضا؟ والاستنباط، فما عند التنصيص، عندكم كان الذي يقرأ فيها بالفاتحة على العكس، ربما عند أولئك. بعضهم نفى كما قال ابن حجر، نفى أن النبي كان يقرأ حتى بالفاتحة، أصلا ما في قراءة قالوا كابن عليا، مع أنه ثبت عندنا إذن في حديث آخر أنه كان يقرأ بقول يا الكافرون في الركعة الثانية قل هو الله أحد. إذن من باب أولى والقياس الأولوي مجمع عليه أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب في الأولى والثانية. ومع ذلك أحذركم أيضا من أن تقرأوا قراءة لا تفهمونها فقائلين، فتكون مثل ذاك الشخص قائلين في أنفسكم كانت قراءة خفيفة، فيقول واحد منكم قلوا إيش تفعل، يقول قراءة خفيفة. نقول لا يتنافى أيضا قراءة الحذر القراءة مع الخفة، لأنه يحذر ويسمع نفسه الآيات واحدة واحدة ويفهمها، لكن مع شيء من السرعة لا كما في الترسل المعتاد منه. نعم، فكن في أمورك في فقهك وفي أمورك كما قال قحطاني في نونيته، في أمورك كلها متوسطا، نعم متوسط معتدلا، والاعتدال لا يكون إلا باتباع السنة. طيب، نقرأ. وكذلك كان يقرأ بغير قل يا أيها الكافرون والفاتحة والإخلاص، فقد روى مسلم في سعد بن عباس أنه كان يقرأ في ركعة الفجر قالوا آمنا بالله، وفي الأخرى في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. إذن هذه سنة مهجورة، اكتبها، قولوا آمنا. نعم، قولوا آمنا في الأولى والثانية، قل يا أهل الكتاب تعالوا، اكتبها لين تحفظها الليلة، وغدا اعمل بهذه السنة مرة في حياتك تكون من أهلها. كما قال بعض سلفنا إذا سمعت بالحديث فاعمل به مرة على الأقل يعني في حياتك تكون من أهله. أما البعض يقول والله أنا سمعت حديث كثيرة من سنين إلى الآن ولا مرة، ليش؟ إذن لا تزال تقرأ قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، اقرأ قولوا آمنا في البقرة في الأولى والثانية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهذه في صحيح مسلم. فهذا يدل على أن النبي كان يقرأ صلى الله عليه وسلم، ولكن في إسراعه بقراءتها، وكان عادته يرتب السور حتى تكون أطول من أطول منها كما تقدم. توهم من توهم كابن علي أنه لا قراءة أصلا. نعم، وذهب بعضهم إلى إطارة القراءة فيها وهو قول أكثر حنفية، وهذا مرجوح. ماذا مرجوح؟ أتعجب عندما أرى الإمام قد دخل في الصلاة وأرى أعاجم هناك في الخلف يصلون، يعني ما تجد حتى في صلاتهم ما يدل على خوفهم من هدوء، ويأخذون بالرأي هذا الحنف يمكن هي طالت نعم قراءة في ركعة الفجر طويل الإمام، تتعجب. مع أن عمر الخطاب في المسجد النبوي رأى رجل قد أقيمت الصلاة قام يصلي، وتعرفون شدة عمر في الحق رضي الله تعالى عنه، فأخذه وأدخله في الصف، وهذا يدل على أنه يجوز أن يقطع الرجل صلاته من غير سلام، لأن عمر ما قاله سلم وقد فجأه. فلو أن التسليم شرط عندما الخروج من الصلاة في وسطها مثلا لقال له عمر سلم، لكن لما أخذه فجأة وادخله في الصف يدل على جواز قطع الصلاة بالنية ولو من غير إيش أن تسلم. لأن البعض أنا أرى كثير نعم يشترط على نفسه هذا، يقول لا القبلة خطأ، القبلة خطأ مع أن إيش يستطيع يقطع النية في الصلاة نعم هو هذا اجتهد، لكن حقيقة انتبهوا يا إخواني ترى ما في اجتهاد داخل البيوت. بعضهم كسول يسأل أهل البيت يقول وقف أنا جيت من المسجد كذا القبلة كذا الله أكبر، لا اطرق الباب وقل لأهل البيت وين قبلتكم، اطرقوا الكسل. العلم يقول في البيوت لا يجوز أن تصلي اجتهادا في الصحراء، أما في البيوت فيجب أن تسأل، يجب أن تسأل في البيوت. وإذا تساهلت في البيوت وما سألت وصليت على إثر ذلك كسلا فأعد الصلاة، لأنك مأمور أن تنظر المحاريب المساجد، تخرج الخارج، تنظر إلى تسأل أهل الحي أهل القرية، لا تتساهل في الخارج لأجل صعوبة الوسيلة لمعرفة القبلة، حينئذ تجتهد قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن في الحضر تجتهد وانت بيت ناس ثم تصلي خطأ 4 أيام وتقول والله من يوم ما جبت نظيف وأنا أصلي أنا وزوجتي كذا، تعيدها كلها. نعم، لأجل أنك فرطت في السؤال مع إمكانيته. نعم، مع إمكانيته. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل 2 من النهار.
نعم، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. الأصل في التطوع في الليل والنهار أنه مثنى مثنى. جاء في حديث مرفوع صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن زيادة النهار شاذة، والصحيح المثبت صلاة الليل، لكن جاء منقوفا على ابن عمر أن صلاة النهار مثنى مثنى، وهذا هو الأصل في صلاة النهار، كما قال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما دركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل 2 من النهار. فلو قيل لك أنت تصلي قبل الظهر 4، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم وجهه على النار، كيف تصليها؟ فقل: أصلي ركعتين أسلم، أصلي ركعتين أسلم، ثم أصلي الظهر، أصلي ركعتين أسلم، ثم أصلي ركعتين أسلم بعد الظهر. لأن الأصل في الصلاة أنها مثنى مثنى، إلا ما دل عليه الدليل أو كان فيه إطلاق على المشروعية. مثاله: يجوز أن تأم الناس وقد صليت العشاء فريضة 4 متصلة لفعل من؟ معاذ. هذا استثناء، هذا استثناء في باب النافلة في الليل. ففي حق معاذ الركعات 4 المتصلة هذه كانت نافلة، لأنه كان يصلي الفريضة مع النبي في المسجد النبوي ثم يصلي بقومه نافلة، هو نافل نفسه هم فريضة. ويمكن أن نستفيد من فعل معاذ هذا لنظما أمر العبادة، أن تعرفون أمر العبادة الأصل فيه المنع، وهو قائم على الضمان بغلبة الظن أو باليقين. فيمكن أن تضمن كيف تصلي ما جاء مثبتا في الأحاديث أو في الآثار الموقوفة على عائشة ومسعود وغيرهما في 4 بعد العشاء تعدد مثلهن من ليلة القدر، لا تسليم فيها، لا تسليم فيها. طيب، أكثر من شخص سألني كيف أفعلها لا تسليم فيها، ما شهدنا كيف الصحابة صنعوها، فنقول هذا فائدة جمع الأحاديث بعضه إلى بعض. أنا لا يمكن أنكر على شخص مثلا جلس إلا التشهد بينهم. فإذا قال لا ينبغي أن ننكر عليه، لأن النبي قال في يعني جاء في الحديث الحسن السنه أظن على أبي الألباني لا تشبه الوتر بالمغرب، فإنه من أوتر بثلاث ينبغي أن لا يجلس في التشهد. فنقول العبادات ليس فيها قياس، ذاك وين وتر. النبي قال في صلاة المغرب وتر النهار، فلا تقص وتقول أيضا العشاء لأن جلس، أن معاذ ثبت أنه صلى وجلس. فحينئذ من صلى الأربع بعد العشاء، وأحثكم على إحياء هذه السنة الطيبة المباركة، تصور من أجور تأتيك مثل لو قمت مثل ليلة القدر، يعني أجر عظيم جدا. لا تحرمه، لا يحرمه المحروم إلا بذنبه، إلا بذنب أصابه أو حق منعه لغيره. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ضلات الفتن. فلك أن تجلس للتشهد، فهذا فعل مضمون عن ابن مسعود في عهد النبي، والنبي ما أنكره، ما قال أنت في نافلة صلي مثلا مثلا، المهم ما أنكره، اللهم صل عليه. فهذا فعل مضمون لكي تفعل هذه الصلاة إن أردت على هذا النحو الوارد. نعم. طيب، عمار أشار في ما نقله إلى ما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه دخل المسجد فصلى ركعتين خفيفتين. ما وجه نقل ابن حجر أنه صلى ركعتين خفيفتين؟ عند سهل إن تطوع في النهار فكانت ركعتين. وكذلك جاء أيضا عن أبي ذر أنه دخل المسجد فأتى ساري وصلى عندها ركعتين. إذن هؤلاء كلهم نقل عنهم البخاري أنهم كانوا يتطوعون لركعتين ما ليست موصولة. طيب، قلنا الأصل ركعتين حتى يأتي إيش ما يدل على أنها أربع متصلة، ذكرنا هذا في تطوع بالعشاء، تريد أن تصلي بأحد تطوع عشاء الثاني الركعتين في باب التطوع بعد العشاء تعدل مثل ليلة القدر، ثالث الزوال، أربع ركعات حين تزول الشمس تفتح لها أبواب السماء ليس فيها تسليم، أربع. طيب، فالأصل أنه مثلا حتى يأتي دليل على مشروعية الاتصال، حتى يأتي دليل على مشروعية الاتصال. اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته.
نعم، ما فائدة إيراد الإمام البخاري لحديث الاستخارة في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؟ أراد هي ركعتين، ويبين أن صلاة النهار الأصل والليل أنها مثنى مثنى. وهل هناك أحاديث أخرى تذكرونها يضم إلى ما استدل به البخاري؟ أي أحاديث؟ أي حديث تطوع؟ حديث البخاري. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي أربع ركعتين. إذن التطوع في الأصل أنه مثنى مثنى. طيب حديث جابر في جمعة قم فركع ركعتين أو كما جاء. طيب ركعتين هذه صلاة الاستخارة هنا، فليقدم كم؟ فليصلي ركعتين. حديث ابن عمر ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر أو أربع، قال حديث عائشة بن عمر إحداهما أربع الثاني اثنين، قبل الظهر بعد الظهر اثنين، بعد العشاء اثنتين، بعد المغرب اثنتين. إذن هذا مجموع الأحاديث تدل أن التطوع في الأصل أنه مثنى مثنى، أن التطوع في الأصل أنه مثنى مثنى. طيب قد ثبت في الأثر عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم أو من صلى ركعة فبدله أن يخرج فليخرج. هل هذا يدل على أنه يجوز أن تتطوع بركعة في أي وقت شئت غير الوتر؟ قال قال فين بدله أن يخرج بعد ركعة صلى فليخرج. ومن طاف في حول البيت ثلاثا، هو يطوف سبع لكن بعد ثلاث بدله أن يخرج فليخرج، يخرج يرجع بيته ما يكمل. طيب ماذا تقول بهذا الأثر؟ اي نعم، هذا للجواز حتى لا تشدد عن نفسك وتعامل النافلة مثل الفريضة. بعض الناس يدخل في النافلة يقول ما يجوز، قال الله تعالى ولا تبطل أعمالكم، هو محتاج أنه يمشي واحد يدق على الباب، وقد يسيء في الظن إذا تأخر أنه ما يبغى يستقبلني أو شيء، فلا يقطع النافلة ويرى أنه حرام عليه قطع النافلة. لا، ابن عباس أفتاك هنا أنك إذا صليت جزء من النافلة فرضا وأردت أن تخرج فاخرج. قال ابن كثير: ولا يستدل على يعني مثل هذا عنده بآية تمنع مثل هذا كقوله، وهو قوله ولا تبطل أعمالكم، لأن هذا في الرياء، لا تبطلوها بالرياء. أما إذا جاء الدليل أنه لا يجوز أن تخرج في العمل دخلت فيه مثل قضاء الصوم، امرأة كانت حائض والأيام هذه تقضي صومها لا يجوز دخلت، حتى زوجها إذا اقترب منها يريد جامعها يجب أن تمنعه. العمرة اللي دخلت فيها أو دخل فيها الرجل بمناسبة هناك عمرة في رجب فعلها عمر فاصنعوها، وفعلها عدد من الصحابة من غير نكير بينهم، عمرة خاصة برجب في مسألة خلافية، لكن الصحيح في عمرة في رجب لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة من غير نكير كعمر بن الخطاب، مسألة خلافية. طيب إذن الحج والعمرة إذا دخلت فيها الحج فخروج، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله. الفريضة كبرت في الفريضة لا تخرج، لكن الموسوس ترى لو كان يملك نفسه مسكين مقهور بالوسوسة ترى عاصي، الله أكبر السلام، ويسلم ويصلي ويسلم، ترى ما يجوز يخرج من الفريضة ما يجوز، لكن مقهور مرض بلية عظيمة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أما النافلة فلو كنت مثلا تنفلت في الحرم تطوف ثلاث ركعات ثلاث أشواط فبدلك الخروج أخرج، لكن ليس تفعل هذا فيما ينبغي أن تفعله مثل طواف الإفاضة، لكن طواف نافلة بدلك أن تخرج لا بأس. من يقول للحكمة من مثل هذا العمل المشروع الذي أشار له أو ذكره ابن عباس؟ الشارع يتشوف، تشريع يتشوف إلى كثرة النوافل، فإذا علمت أنك تستطيع تخرج
يعني كثر ما خفت
ما خفت. كمان يجوز تفعل نافلة الليل على الدابة، تستطيع تفعلها على قول الحديث. اي نعم لا هو القول الصحيح طبعا لا شك قاعد الى اخره. اي نعم. والصوم يجوز لكن في الفريضة لا، اذا دخلت فيه كما ذكرنا. طيب البعض تتشوف نفسه الان يقول لو ولو كان في غير مكان نريد اضاءات في دعاء الاستخارة، لأننا ما نريد من هنا إلا تطوع ركعتين فقط، هذا الشاهد وهذه طريقة البخاري، لكن النفس لا شك تتشوف لكثرة العوارض لنا في الحياة التي تأتينا من مهمات التي والله يندم من لم يستخر، بخاصة إذا كان عنده سوء ظن بربه، عنده سوء ظن يعني إما أن يقول ما تفعل الاستخارة، أو يقول أخاف أستخير وتجد على غير المطلوب. مسكين، هذا عنده حسن ظن بالله ولا سوء ظن؟ فجعل حكمته هو قدم الجاهل. الله يقول لها وما أوتيت من علم إلا قليل. وما روى البخاري عن خضر وموسى أو أنهما كان على طرف أو شاطئ فجاء عصفور على أو كان في سفينة فجاء عصفور على طرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين من البحر، قال الخضر يا موسى عندي علم عندك وعندك علم عندي، وما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما نقر هذا الطائر من عرضي عن هذا البحر. لا شيء، قطرة في بحر علمك مهما كثر. فلا تقدم على الملا تقول أنا خاف استخير وأنا صراحة أريد هذه السيارة، تجي الأمور على غير ما أريد، تجي لصالحك حتى لو ما عقلت، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا بد أن تثق في الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخارة في الأمور كما يعلمون. هذا الاستخارة عام في الأمور، لكن ما أظن علماء يختلفون في أنها الأمور المهمة وليس الأمور المعتادة المتكررة، كأمر خروجه ليشتري رغيفين لعياله يستخير ها؟ لا، يذهب الصباح إلى عمله يستخير، أمور متكررة. لكن العوارض الأمور مهمة كنكاح كشراء سيارة إلى آخر، فإن هذه هي الاستخارة. ولا يستخير في الأمور الدينية لأنها معروفة العاقبة، كالحج لا يستخير في الحج، لكن يستخير ربما في طريقه في ذهابه وما قد يحصل له من مكروه في أثناء الطريق للحج، لكن نفس الحج عبادة مطلوبة، فلا في ليس الاستخارة. كنت أعلم أن الحج خير لي، إيش هذا شك فيه؟ ما يجوز خير لي، ما تعرف، يجب أن تعتقد أنه خير لك أنه يكفر الكبائر الحج. نعم على الصحيح كما ذكرنا، كما يعلمنا السورة، هذا فيه دليل على أن ألفاظ الاستخارة ينبغي أن تكون كما في الحديث، وانظر إلى صح الروايات فيها، فلا ينبغي أن تروي لنفسك في المعنى يا رب إن كنت تعرف هذا خير لي، الله يا رب سهل لي وكذا وكذا وبالعامي إلى آخره. لا، ائتي به بألفاظه، إنه كما يعلمنا السورة، والسورة تنطق بالمعنى ولا باللفظ؟ تنطق باللفظ، فلا بد أن تحفظ حفظا متقنا، أو تضع ورقة من بعيد كذا وانت في آخر الصلاة ترمقها وتقرأ منها، لا بأس، لأن هذه استطاعتك، اتق الله إذا حاولت تحفظ ما استطعت فش تفعل. إذا النبي في الفاتحة قال لرجل لا يستطيع يقرأ الفاتحة قل سبحان الله الحمد لله ولا في الفاتحة، وهي فرض كيف في هذا؟ وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وتسميه في ديني وعاقبة أمري. أما عاجل أمري واجل قال المقيم هذا التكرار فيه شذوذ، هكذا ذكر في كتاب الصلاة على النبي، أحكام الصلاة على النبي المسمى بإيش؟ ابن القيم لو كتاب في الصلاة في الصلاة على النبي جلالتها، فذكر أن هذا تكرار مرجوح، والصحيح أن تقتصر على هذا فتقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقط، لا تضيف عاجل أمري، لأن هي نفسها يقول ابن القيم والأصح أن تبقى على هذا. ثم بعد أن تستخير، هذه فقط إضاءات، وإلا أنا أذكر في جلسة استغرقت زمن طويل أشرح هذا واستنبط وذكرنا منه حوالي أكثر من 11 مسألة، ما أدري معكم، لكن يعني آخر ما أذكره أن إخوانكم في درس جمعة وإخوانكم أيضا في برلين في ألمانيا كنا تعرضنا معهم في شرح هذا الحديث، وممكن أنكم تشوفونه مسجل، هذا لعله مسجل الدرس في عدة مسائل متعلقة بالحديث، لكن أردنا إضاءة يسيرة لأنه ليس المقصود هنا ذكره. طيب ثم بارك، نعم، فإذا كيف تعرف أن الاستخارة عملت عملها؟ أولا ينبغي كما أشار بعض المحدثين إلى أن تتقن الصلاة بين يدي استخارتك. يقول ابن القيم ومن الناس من يكون بمثابة شخص أهدى للملك عبد مجدع الأطراف مجدع الأنف ملفوف كذا، أيها الملك هذه هديتك، عبد يخدمك، كشف الملك وشوف عبد، صحيح عبد اشترى بمال لكنه بعض أطراف يده مقطوعة أنفه مجدوع إذنه مشقوقة، فضل أيها الملك ايش رأيك فيها؟ كذلك البعض يقوم يصلي بين يد الله صلاة مجدعة الأطراف، طيب هذه ترتفع إلى الله على الوجه المطلوب، فعليك أن تخشع في الصلاة بين دعاء الاستخارة حتى تعمل عملها، حتى يرضى الله عنك بصلاتك ثم يعطيك الجواب سبحانه بين يدي مسألتك. أما تهدي صلاة ما في خشوع، يقول اللهم إن كنت تعلم، أنت تقدم صلاة أصلا لا تليق. لذلك العلامة الألباني يقول لا يصلح أن تكرر الاستخارة كما فعل أكثر العامة الآن، يكرر يقول استخرت 20 مرة، قال لا يصلح تكرار الاستخارة إلا لمن لم يتقن الصلاة بين يديها. عرفت نفسه قام مقتضي الآن، ما عند السلف، حتى نقول أن السلف ما كرروها، قام مقتضي أن السلف مضمون منهم كان يخشعون، أنت ما خشعت في دعاء في الصلاة بين يدي الاستخارة، قال هنا فقط تكرر دعاء الاستخارة صلاة الاستخارة. أما إذا خشعت نحو يا ما في تكرار الاستخارة. أما ابن الزبير لما قال استخرت 7 فهذا محمول على قوله اللهم اغفر لي واغفر لي، يعني قول من غير هذا، كان الحائض إذا ابتليت بأمر ولابد واقترب فحينئذ ما تستطيع الصلاة، ما لها إلا تقول مثل ابن الزبير اللهم اغفر لي واغفر لي بحسب ما تستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فإن رأيت علامات التيسير تلوح في عينك، نعم، سيما إذا صادفت انشراح ومستراح، فأقبل أقبل ولا تستخير ذكا لك هوى، لا تريد أن تستجيب المعوقات لتمتنع فتجعلها أمارات. طيب اقرأ سنن، إذا ننتقل للسنن بعد مضي نصف ساعة تقريباً.